فإن أبان كان نور وأدرع بني فلان، قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرموا فأنا معكم كلكم. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي قتيل عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صففنا لقريش وصفوا لنا: إذا أكذبوكم فعليكم بالنبل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب التحريض على الرمي. المقصود من هذه الترجمة يعني الحد والحظ على ذلك، و أورد تحته آية من كتاب الله عز وجل، آية من كتاب الله وحديثين من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآية قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولعل البخاري رحمه الله يشير إلى ما جاء من تفسيرها لبعض الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، أنه قال: ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي. قال ذلك تفسيرا لهذه الآية، ومقصود من ذلك الإشارة إلى بعض الأسباب أو بعض الوسائل التي يكون بها النكاية بالأعداء، وهو الرمي. وأورد بعد ذلك الحديث سلمة بن أكوع رضي الله عنه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على جماعة من أسلم وهم ينتظرون يعني يترامون تمرنا وتعودا، وقال: ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا. وانا مع بني فلان. فامسك الاخرون يعني عن الانتظال، فقال لهم: لماذا؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ كيف نرمي وكيف نناضلهم وننتظل معهم وأنت معهم؟ فقال: أنا معكم كلكم، ارموا وأنا معكم كلكم. ومحل الشاهد من هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم مر على هؤلاء القوم من أسلم، وهم جماعة سلمة بن أكوع، جماعة سلمة بن أكوع رضي الله عنه، وهم يتناضلون يعني يترامون تمرنا وتعودا واستعدادا للحرب. قال عليه الصلاة والسلام: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وفيه الحظ على الجهاد على الرمي وعلى الرماية، لأنه قال: ارموا فإن أباكم كان راميا. كونهم أمروا عفتوا على هذا الشيء الذي هم يفعلونه، ثم قال: إن أباكم كان راميا، وذكرهم بما كان عليه الأسلاف، ما كان عليه الأب إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وأنه كان راميا. وفي هذا الحث من جهة الأمر ومن جهة التحريض وتهييجهم وتحريكهم بتذكيرهم بما كان عليه أبوهم، وأن هذه سنة الأسلاف وهذه طريقة الأسلاف، وأن أباهم كان راميا. وأسلم هم من اليمن، لهذا دليل على أن بعض أهل اليمن من بني إسماعيل، بعض اليمن من بني إسماعيل. وقد مرة فيما مضى لقصة عائشة رضي الله عنها، وأنها نذرت أن تعتق أمة من ولد إسماعيل، فلما جاء ناس من اليمن فقال اعتق منهم قال لا ثم جاءوا ناس اخرون فقال اعتقي منهم فدل على ان بعض اهل اليمن من ولد اسماعيل وهذا الحديث هنا يدل على ان اسلم من القبائل اليمنيه انه من ولد اسماعيل ثم انه لما قال وانا مع بني فلان يعني جماعه من الذين احد المجموعتين المتراميتين الذين يتناولان فقال انا مع بني فلان يعني جماعه فامسك الذين لم يكن معهم او لم الذين يقابلون هؤلاء الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم انه معهم فقال لما قالوا كيف نفعل انت منهم او انت معهم فكيف نفعل هذا هذا يعني فيه توقير الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن الادب معه ثم انه عليه الصلاه والسلام اتى بكلام يرضي الجميع فقال ارموا وانا معكم كلكم وانا معكم كلكم يعني انا مع الجميع والحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تقع لما حصلت غزوة أحد قال إذا غزوة بدر قال إذا تبوكم فعليكم بالرمي فعليكم بالنبل النبل اللي فوق هو الرمي النبال فعليكم بالنبل ومقصود من هذا يعني إذا قرب منهم يعني قربا لا يخطئ معه السهم فلان إذا كانوا بعيدين فإن السهم قد يذهب بدون فائدة وإذا كانوا قريبين جدا بحيث حصل التقارب والالتحام يكون في السيوف يكون العمل في السيوف لكن إذا كان هناك قرب ليس بعيد ليس بعيد منهم وليس القرب بشديد بحيث أن يتصل مثلهم السيوف والتضارب إنما هو بالسيوف فإنه يكون الرمي لأنه في هذه الحالة أقرب للإصابة بخلاف البعد فإنه قد لا يحصل الوصول والنفوذ وإذا حصل القرب والتلاحم فإن العمل بالسيف وليس بالنبل عندما يحصل الالتحام وإنما يكون بالسيوف محل الشاهد من هذا فعليكم بالنبل عليكم بالنبل هذا هو اللي فيه التحرير على الرمي على الرمي وإنما ذكر الرمي ونص عليه عقد البخاري له الترجمة ولم يذكر السيف معه هنا إنما ذكر الرمي ثم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر الذي فسر فيه القوة بقوله ألا إن قوة الرمي لأن السيف وإن كان يعني يحصل به المقصود إلا أنه لا يتأتى إلا عند الالتحام عند التقارب الشديد وأما مع كون بعضهم يعني نائم عن بعض فإن الرمي هو الوسيلة فذكر بخصوصه بالترجمة وجاء تفسير القوة في الحديث تفسيرا بما هو أهم وبما هو أعظم فائدة في غير طبعا في غير حصول الانتصاع والتلاحم الذي لا يمكن معه الرمي وإنما يمكن معه ضرب السيوف.
قال باب له في الحراب ونحوها وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بين الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم دخل عمر فأهوى إلى الحصى فحصبهم بها فقال دعهم يا عمر وزاد علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر في المسجد
باب الله له بالحراب ونحوها أورد فيه هذا الحديث الذي فيه أنه بين حبشة يلعبون بحرابهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فرآه عمر وأراد أنكر عليهم وأراد أن يحسبهم، فأمر عمر بأن يتركهم وأن يدعهم. وكانوا يعني في بعض الروايات في الحراب معهم حراب
في حرابهم
فكانوا يلعبون بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرهم على ذلك، وعمر رضي الله عنه انكر عليهم وقال تفعلون هذا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركهم وأن يدعهم. فدل هذا على ما ترجم له البخاري من له بالحراب ونحوها، لأن هذا فيه تعود على الحرب واستعداد لها وتمرن على ذلك.
قال باب المجن ومن يتسرس بترك صاحبه. وقال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان أبو طلحة يتسرس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد، وكان أبو طلحة حسن الرمز، فكان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع نبله. وقال حدثنا سعيد بن عزير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه قال لما كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وأدمي وجهه وكسرت رباعيته، وكان علي يختلف بالماء في المجن، وكانت فاطمة تغسله، فلما رأت الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حفيظ فأحرقتها وألصقتها على جرحه فرق الدم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس بن أبي الحدثان عن عمر رضي الله عنه أنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجب المسلمون عليه بخير ولا رجال، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والقراع عدة في سبيل الله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي، وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم قال حدثني عبد الله بن شداد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفتي رجلا بعد سعد، قال سمعته يقول ارمي فداك أبي وأمي.
أي رحمة ومن يتسرس
بترك صاحبه. أقول رحمه الله باب المجن ومن يتسرس بترك صاحبه. ومن يتسرس بترك صاحبه. المجن هو ما يتخذ جنة ووقاية عند الحرب، وهو الترس الذي يتسرس به حيث يجعل أمام الإنسان حتى يقي السهام ويكون وقاية بين الرامي وبين السهام التي قد تأتي إليه من المقابل من الأعداء. وهذا هو المجن، هذا هو المجن أنه من الجنة لأنه يلتقى الجنة، وهو الترس الذي يتسرس به. وقد أورد البخاري رحمه الله فيه عدة أحاديث. الحديث الأول حديث أنس أن أبا طلحة كان راميا وأنه كان يقوم هو أنه يتكلم في جرح واحد، وأن أبا طلحة كان يرمي ثم يشرف النبي صلى الله عليه وسلم على موقع النبل ليخرج رأسه من وراء السرج من أجل ينظر إلى الرمي الذي حصل من أبي طلحة رضي الله عنه. ففيه ذكر التكرس بسرج صاحبه وكذلك أيضا السرج الذي هو مجن. ففيه ذكر المجن والتكرس بسرج الصاحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا طلحة كانوا متفرسين في فرس واحد. والثاني حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في غزوة أحد حيث كسرت البيضة على رأس رسول الله عليه السلام بيضة الرحم البيضة هي التي تجعل على رأسه فشج وجهه وكسرت رباعيته وسالت دمه في وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام. فكانت فاطمة ابنته رضي الله عنها تغسل الدم عن وجهه بالماء فلما رأت أن الدم يتكاثر وأن الماء لا يؤثر فيه شيئا عمدت إلى حصير فأحرقته ثم أخذت رماده ووضعته على مكان الجرح فرفع الدم وقف النزيف والسيلان ووقف فلم يخرج منه دم بعد أن وضعت عليه الرماد الذي جاء من إحراق الحصير. ثم كان علي مستغله يأتي بالناس من الجن اللي بالترك وهذا هو محل الشاهد من رأي الحديث هنا لأنه فيه ذكر الجن وهو من آلات الحرب التي تتخذ جنة والوقاية بين الأعداء فهنا فيه ذكر الجن واستعماله في غير ما خصص له الحاجة لأنه هنا استعمله في وعاء الماء عندما يحتاج إلى ذلك وإلا فإنه يتخذ الوقاية أمام الإنسان بينه وبين الأعداء حتى لا يصل النبل إليه. ففيه ذكر المجن وهو ما ترجم له البخاري. ثم يعني ثم حديث عمر رضي الله عنه في أموال بني النضير وأنها مما أطاع الله على رسوله وأنه يتصرف فيها حيث شاء كما قال الله عز وجل ما أطاع الله على رسوله منهم كما وجبتم عليه من خيم ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء والله على كل شيء قدير. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج نفقة أهله في السنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح. محل الشاهد من قوله السلاح لأن المطابقة للترجمة في المجن هي ذكر السلاح لأن منه المجن فهو مما يصح للوقاية هو سلاح للوقاية وليس يعني للنكاية في الأعداء وإنما وضعها حتى لا تصل النبل من الأعداء إلى الإنسان المتكرس باللجن والسرق. فإذا فيه شاهد لما ترجم له ثم الإنسان يجعل ذلك في سبيل الله عز وجل في السلاح والفراع. القراء يعني الخيل بطوله صوابه الخيل والسلاح الذي هو السيوف والنبال والسعود المجن وما إلى ذلك. فإذا هو داخل المجن داخل تحت عموم قوله والسلاح. ثم الحديث بعد ذلك الحديث الرابع حديث علي رضي الله عنه وقوله أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا بعد سعد سعد بن أبي وقاص حينما قال ارمي في ذات أبي وأمي ارمي في ذات أبي وأمي. فهذه منقبة لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه بهذا الخطاب وقال ارمي في ذات أبي وأمي. ثم الذي ترجم له البخاري وهو المجن والتكرس بسرق الصاحب ليس بواضح إلا من ناحية أنه لما ذكر الرمي وأن الحاجة عند الرمي تدعو إلى 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 المجن عندما يرمي الإنسان ويقابل الأعداء ويرميهم فهم يرمون، فهو بحاجة إلى الترس والمجن الذي يضعه بينه وبينهم من أجل التفرس به ووقاية وصول نبلهم إليه. فالمطابقة للترجمة من ناحية المفهوم لا من ناحية المنطوق، لأن هذا هو مطابق، هو يناسب الجبل المتقدم والتحريض على الرمي، يقول ارمي في ذاك علي وامري، هذا فيه تحريض على الرمي وهو يطابق باب التحريض على الرمي، ولكن إرادة هنا لا يطابق من ناحية المجن إلا من ناحية المعنى والمفهوم، وهو أن من يرمي يرمى، والرامي بحاجة إلى التفرس ووضع الترس والمجن حتى لا يصل إليه نبل الأعداء، فهو يمكن أن يكون مطابقا للترجمة من هذه الناحية.
قال باب الدرب. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب قال عمرو حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاد، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. قالت وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراك، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قالت الشهينة القرين، فقلت نعم، فأقامني وراء خدي على خدي ويقود دونكم بني أرفدا حتى إذا مللت قال حسبك، قلت نعم، قال فاذهبي. قال أبو عبد الله قال أحمد عن ابن وهب فلما غفل.
هذه الترجمة باب الدرق، لما ذكر المجن فيما مضى ذكر الدرق هنا، والمقصود به ايضا الترس، لانه هنا ذكره بلفظ اخر، محل الشاهد من حديث الحبشه فانه فيه ذكر الدرق، ذكر الحراب والدرق، والدرق هو محل الشاهد للترجمه، لانه يذكر اسماء يعني الات الحرب، لان هذه التراجم التي يذكرها البخاري بدءا من المجن أو من الحراب أو له الحراب هي ذكر وسائل من وسائل الحرب، فذكر الحراب ثم ذكر بعد ذلك المجن ثم ذكر الدرب.
قال باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ الخبر، وهو على فرس لأبي طلحة عري وفي عنقه السيف، وهو يقول لم تراعوا. ثم قال وجدناه بحرا، أو قال إنه لبحر. قال باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق.
باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق، المقصود بالحمائل هي التي تربط بالسيوف من الجلد أو غيره حتى يمكن تعليقها، لأنه بدون حمائل لا تعلق. هنا ذكر تعليق السيف بعنقه، فالتعليق لا يكون إلا بحمائل، لأنه بدون حمائل لا يمكن إلا أن يمسك باليد، إلا فإنه يسقط، إذا مسك باليد أو ربط بشيء وإلا فإنه يسقط، لكن إذا صار له حمائل وكون يعني في طرفه حيط وفي الطرف الثاني حيط من جلد أو غيره، توضع الحمائل على عنقه ويبقى متدليا. فذكر هنا الحمائل وتعليق السيف بالعنق لأن كونه معلقا يعني فيه حنائل، لأنه لا يمكن أن يكون معلقا إلا بالحنائل، لا يمكن تعليقه في العنق إلا بالحنائل. فإذا فيه ذكر السيف وذكر حنائل السيف وتعليقه في العنق والحمائل مفهومة من التعليق، لأنه لا تعليق بدون الحمائل، لا تعليق للسيف في العنق إلا بالحمائل، ففيه ذكر السيف والحمائل له وتعليقه بالعنق. وأورد البخاري رحمه الله حديث أنس الذي مر مرارا وتكرارا، وأن المدينة قالوا انفجع فخرج نسلم نحو الصوت، وكان على فرس عري، وكان بطيئا كما سبق المرة في بعض الأحاديث، وكان ليس عليه فرس، فسبق عليه الصلاة والسلام الناس ثم رجع إليهم متجه إلى المدينة وقد استقبلهم وقال لن تراعوا لن تراعوا، ثم مدح هذا الفرس وقال إن وجدناه لبحرا يعني لسريعا، مع أنه كان بطيئا الذي هو الخطوف، سبق مرة كان خطوفا يعني بطيئا في الجري في الحركة، ولكن حصل له هذا الانطلاق بما حصل من ركوب سلم له عليه الصلاة والسلام.
قال باب ما جاء في حلية السيوف. وقال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال سمعت سليمان بن حبيب قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول فقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلابية والآل والحبيب. قال باب ما جاء في حلية السيوف.
باب ما جاء في حلية السيوف. أورد فيه حديث أبي أمامة الأهلي رضي الله عنه أنه قال لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، يعني ما كانوا يحلونها بالذهب والفضة، إنما كانت حليتهم العلابي والآنف والحديد، يعني هذه الأشياء التي ليست بثمينة، الأشياء رقيقة التي ليست ذات ثمن أو ليست هي ما يعتبر ثمنا في المبيعات، الذهب والفضة، يعني الذهب والفضة هم النقد، هم النقدان وهم العملة التي يتعامل بها الناس ويشترون بها حاجاتهم. وإنما قال هذا لأنه رأى أو جاءه ناس ومعهم سيوف محلات من فضة، فقال هذه المقالة التي ذكر الصحابة الذين فتحوا الفتوح وما كانت سيوفهم محلات بالذهب والفضة، وإنما كانت محلات بالعلاب والآنب والحديد. العلابي هي الجلود التي لم تدبر، والآنب هو الرصاص. وذكر مع هذا الحديد وكلها أشياء رقيقة ليست ثمينة وليست الأثمان التي تتخذ أثمان تشترى بها السلع والذهب والفضة، فهو أنكر على هؤلاء وبين أن طريقة أولئك وهم الذين فتحوا الفتوح هو طريقة المهلة، وفيه التنبيه إلى ترك هذا، وهو أنه لا ينبغي أن تتخذ الحلية من الذهب والفضة. وقد جاء عن بعض الصحابة أنه كانت سيوفهم محلات بالفضة، ولكن ما جاء عن أبي أمامة يدل على أنه خلاف الأولى، وأنه الذي ينبغي هو تركه، وأن تكون التحلية إنما هي بما هذه الأشياء التي ليست بثمينة ولا نبيسة كالحديد والجلود أنهم يعني يربطون بها ويشدون بها. ثم كذلك أيضا الآنك والرصاص الذي فيه أبيض ولامح ويشبه الفضة، هذا هو الذي ينبغي. ولذا له الفضة تركه أولى كما جاء عن أبي أمامة في هذا الحديث في هذا الأثر، لأنه أثنى على الذين فتحوا الفتوح وما كانوا بهذا الطريق.
قال: باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان بن أبي سنان السؤلي وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أخبر أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه، فأدركتهم القائلة في واد كثير العباه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ثمرة وعلق بها سيفه ونلنا نومه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي، فقال: إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو على يده صلتا، فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله ثلاثة، ولم يعاقبه وجلس. قال: باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة.
باب من علق سيفه بالشجر عند القائلة. أورد فيه هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه وأنهم كانوا في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدركتهم القائلة في وسط النهار شدة الحرارة حرارة الشمس في وادي كثير العظاه يعني كثير الشجر، فتفرقوا على الشجر ليستظلوا بها يستخلوها ظلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نام عند شجرة وعلق سيفه بها، فجاء عربي واخترط السيف وسله من عنده وجعله بيده وقال: من يمنعك مني؟ استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيد الاعرابي وقال: من يمنعك مني؟ فقال عليه الصلاه والسلام: قلت: الله. فسقط السيف من يده ثم جلس ولم يعاقبه، تركه ولم يعاقبه عليه الصلاه والسلام. هل الشاهد من هذا تعليق الشجر، تعليق السيوف الشجرة عند القائلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
قال: باب لبس البيضة. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أنه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وقال: جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعية، وهشمت البيضة، وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة عليها السلام تغسل الدم، تغسل الدم، وعلي يمسك، فلما رأت أن الدم لا يزيد إلا كثرة، أخذت حصيرا فأحرقته حتى صار رمادا، ثم أمزقته فاستمسك الدم. قال: باب لبس البيضة.
باب لبس البيضة المقصود بها ما يوضع على الرأس في وقاية السهام. فرسول صلى الله عليه وسلم لبس البيضة، وهو من الأسباب التي تتخذ ولا يمكن التوكل ببيان الأخذ بالأسباب، وأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، وإنما الذي ينافي التوكل الاعتماد عليها، وأن كل إنسان يفعل الأسباب ويسأل مسبب الأسباب المنفعة بالأسباب فهذا لا ذاك به. والرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، وقد لبس البيضة على رأسه. وفي هذا الحديث بيان ما ترجم له البخاري، وهو لبس البيضة، وأنها تتخذ ولا ينافي التوكل. والحديث سبق أن مر قريبا لذلك مر قبل ذلك، وأن وجهه شجة وكسرت البيضة، كسرت البيضة على رأسه، وأن الدم سال عن وجه الشريف صلى الله عليه وسلم، وأن ابنته فاطمة رضي الله عنها كانت تغسله. سبق أنه كان علي يأتيه بالماء في المجن، ولما رأت الماء لا يزداد الدم لا يزداد إلا كثرة مع الماء، عمدت إلى حصير وهو الفراش الذي صنع من الخوص خوص النخل، فأحرقته، ثم أخذت الرماد وألزقته على مكان الجرح فاستمسك وتوقف الدم من السيلان.
قال: باب من لم ير كسر السلاح عند الموت. وقال: حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه أنه قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلة بيضاء وأرضا جعلها صدقة. قال: باب من لم ير كسر السلاح عند الموت.
باب من لم ير كسر السلاح عند الموت. المقصود من هذا عند الحرب، عندما يخشى عندما تخشى الهزيمة لا يشتر السلاح لأجل أن لا يوثر به الأعداء، لأن هذا شيء مظنون، يعني كونهم يظهرون أو كونهم يتمكنون، وإضاعته أو كسره إضاعة محققة، ففيه مقصود الإخاري من هذا أنه لا يشتر، عندما يشرف على الهلاك ويخشى من وصوله الى ايدي الاعداء فانه لا يكسر. وهذه عادة جاهلية ان كانوا يفعلون ذلك، وانه عندما يخشى الهزيمة يكسر الذين يكون الهزيمة سلاحهم حتى لا يدخل به اعداؤهم. فاشار البخاري رحمه الله بهذه الترجمة الى هذا، واورد تحتها الحديث حديث عمرو بن الحارث أخو ويرية بن الحارث الولية الذي سبق أن مر مرارا وتكرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك دينارا ولا درهما، وإنما ترك إلا سلاحه وبغلته البيضاء وأرضا تركها صدقة، أرضا تركها صدقة. ففيه ذكر السلاح هنا، لكن الترجمة المراد بها من عدم كسر السلاح عند الحرب خشية أن يقع في أيدي الأعداء، وأن أنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كسر السلاح، وأنه حلفه وراءه وتركه وراءه، ولم يحصل كسر الأسلحة من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن هذا الذي كان يفعل في الجاهلية لم يثبت في الإسلام فعله فلا يفعل.
قال: باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستغلال بالشجر. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا سنان بن أبي سنان وأبو سلمة أن جابرا أخبره قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن سنان بن أبي سنان السؤلي أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاة فتفرق الناس بالعظاة يستظلون بالشجر، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفا ثم نام فاستيقظ وعنده رجل وهو لا يشعر به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترق سيفي. فقال: من يمنعك؟ قلت الله. من يمنعك؟ قلت الله. فشام الصيف فها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه.
وهذه ترجمة أن قوله تفرقوا الناس عن الإمام والسؤال عن الشجر أورد تحتها الحديث الذي مر قريبا في تعليق السيف في الشجر عند الطائلة. أورد في حديث جابر رضي الله عنه من طريقة أخرى وهو دال على ما ترجم له من أنهم عند ما كانوا في هذا الوادي في القيلولة تفرقوا يستظلون بظلال الشجر ومقل أن الفرسان في شجر عند شجرة في ظلالها فيه تفرق عند الحاجة من الظلال للشجر عند الحاجة إلى الظلال.
قال باب ما قيل في الرماح. ويذكر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوفا فأبوا فسألهم رمحا فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعض. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك قال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. وعن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر قال هل معكم من لحمه شيء. قال باب ما قيل في الرماح.
باب ما قيل في الرماح. الرماح جمع رمح ومن وسائل الحرب. أول ضحتها الحديث المعلق في ابن عمر رضي الله عنه وهو قوله عليه الصلاة والسلام وجعل رمحي تحت ظل رمحي. وهو قطعة من الحديث يشتمل على عدة أمور. وقوله عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام أحمد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا هو الحديث وهذا الذي ذكره البخاري قطعة منه وهو محل الشاهد وقوله هو جعل رزقي تحت ظل رمحي ففيه ذكر الرمح معناه ان رزقه عليه الصلاه والسلام من الغنائم. لهذا قالوا ان الغنائم هي افضل المكاسب واجل المكاسب لان رزق الرسول صلى الله عليه وسلم منها لان رزق النبي عليه الصلاه والسلام انما هو منها. ولهذا قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي ففيه ذكر الرمح. هذا هو محل الشاهد والترجمة باب ما قيل في الرماح. وهذا الحديث الذي هو حديث ابن عمر الذي رواه الإمام أحمد وذكره البخاري قطعة منه هنا تعليقا شرحه الحافظ ابن رجب في جزء لطيف اسمه الحكم الجديرة بالإشاعة في شرح حديث بعثت بين يدي الساعة. شرح هذا الحديث شرحا وافيا